ومن أجل فوائده والتقييد العلم من كتابه أنه إذا كبر السن وضعف القوى يكون ليس مادة تستجد منها مادة تكتب فيها بالعناء في البحث والتفصيل، ولذا تجعل لك مناسا أي مبكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنظورة في غير نظر بها. وإن استعملت غلاء الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، يعني تستعمل البحث غلاء الكتاب لتقييد هذا الفوائد. المكتب ده في التعديل جميل مثل تحت كل مثلا كلمة اسم لأبناء أو عالم من الأعلام وأنت مثل في الورقة هو مضمون في الكتاب طلع أمامك حتى إذا ما بين الوقت والآخر تكرار النظر إليه سوف يجعلك تحت الورقة مثلا هذه الكلمة أي تهتدي لموضع هذا البحث بهذا يعني الكتاب. بعد أن تجمعه في العلاج مثل بعدين تجمعه في المكتبة من الإمارة والرسول حسب الموضع نستجع ايه انه نقرأ من المثال الكلامي. يقول وليد الى لكم ان لكم عزة في هذا منها بزارع الفوائد ابن القيم بزارع الفوائد في اربعة اجزاء هي نفس من نفس فكرة ليه كنا كنا فرانجا كتاب الجبتكين خبايا الزوايا خبايا الزوايا منها كتاب الإنسان وبقايا الخبايا منها مثلا قول الخاطر قيد الخاطر حسب الناس ان الجليل رحمه الله تعالى يعني انه سارد عليه خطره والخطره تكون خطره فيصبح هذه الخطره بآله قيد هذه الآله هي كتابه البيت تم كتاب قيد الخاطر يعني اصحاب الخواطر قبل ان تطير ويحدثها في داخل الايه هذا الكلام وعليه بتقيد العلم بكتاب ما سيما بضايع الفوائد بغير مظنها وخطايا الزوايا بغير مفرقها وبورا منثوره تراها وتسمعها تحت حياتها وهكذا فان الخطبه يبعد والاسلام يعرض قال السعدي اذا تمسك ان تكتبه ولو في الحائط ما تعيش كان لا تزال الهم التحريف اذا بعدك انك تكتب بالالم على الحائط فائده جميله او موعظه او فائده ان يكتبها حتى لو على الحائط لا حرج عن الاطلاق ان يفعل ذلك طالب العلم. وايضا تعاهد النحو الواحد الانسان يحتاج في مراجعه نحو بين وقت واخر استخدم طبعا القران الكريم ثم استخدم احسن العلم ذلك من الدخول مثلا والعلم فهذا الاختراع التعاهد عنوان الذهاب للعلم نهضه الله. وفي ذلك الحديث الشريف انما مثل صاحب القران فمثل صاحب الابل المعقله من عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبا هذا متفق عليه. القران الكريم الذي قال الله تعالى فيه ولقد يسرت وانا للذكر ان لم تتعاهدوا ذهبا فكيف بما دونه من العلوم المعهوده. من ذلك ايضا اتفقته بتحديد الدروع على العقول يعني خاصة يصبح الانسان فقيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها وعاها فادركها فما سمعها فرد حامل طفل ليس بفقيه ورد حامل طفل الى من هو افقه منه هذا دليل يعني ايه على ان الفقه هو الاستنباط ليس الفقه الفقه هو الاستنباط فرد حامل الفقه ليس بفقيه ورد حامل الفقه الى من هو افقه منه وهذا الحديث لا شك انه يحج على دليل على حجيات الكلمه دليل على حجيات الكلمه فالحديث يحرر على حفظ الفاظ الحديث ونقلها بدقه لاهل الفقه حتى يثبتوا منها الاحكام وهذا لا شك دليل على حجيات كلمه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لذلك ايضا اللجوء الى الله تعالى في الطلب يعني ان طلب علم ينبغي الا يخضع اذا لم يفتح له في علم من العلوم تعاصر صعوبات اطلاق العلوم على بعض الاعلام المتهمه ومنهم من صلح لذلك كما يعلم من تراجمه يعني لا تفزع اذا وجدت نفسك في فرع معين من اسرار العلم تجد ان الله تعالى لم يفتح عليك فيه كما فتح عليك فيه علم فلا تنزع لذلك واستمر لما فتح الله سبحانه وتعالى عليك يعني فيه. فمثلا الاخ معي لم يفتح له في علم معروف. ابو هاوي المحدث لم يفتح عليه في الخطر. ابن الصلاح في المنطق. ابو مسلم النخعي في علم التصوير. السيوطي في الحساب. ابو عبيده ومحمد بن عبد الله الانصاري وابو الحسن الفقيعي وابو زكريا يحيى بن زياد بن السراء وابو حامد بن الغزالي خمستهم لم يفتح له في النحو. وانا هذا الحديث حين اقرا بعض مثل تقديم على حامد الغزالي بانه كان ضعيفا في اللغه او في النحو او في الصحه يعني. فانا هذا حين اقرا يعني كتب الامام الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء او غيرها واجل من صفحته التاثير يعني هم عيدين عليه لان احنا امثلنا في هذا الزمان لما نسمع ان فلان لم يفتح عليك حساب وفلان لم يفتح عليك كذا فيجي الواحد مننا خيانه فليس التعامل ده خلاص الواحد ده مش بيفتح عليه مثلا في عصر العلوم وعلم واحد يتخلق عليه لا يعتذر لنفسه ويقول لماذا انا لم يفتح عليا فاذا كان الكتاب لم يفتح عليك الحساب فهي بيكون لا يفتح لا في حساب ولا في لغة ولا في نحو ولا في كتب ولا في تفسير ولا هو يعتبر ان بقى ان من العلماء من لم يفتح به لكن طبعا كلمة لم يفتح هي يعني لم يفتح جبلا فحلا في هذا العلم لكن هي تبقى اساسيات العلم موجودة كما حصل معنا الغزالي اذا كان الغزالي يقولون عليها كذا ثم يغادر كتب الغزالي ويغادر صفحاته وبلاغته لو قرأ الاحياء يبدل خطة في المقدمات وفواتح الكتب بحر الاحياء فلو كان هذا ضعيفا في البحر او ضعيفا في اللغه فكيف يكون القريب؟ فاذا يعني المساله نسبيه ولا مغتره بما وصلنا من عقيات بعض العلوم على بعض العلماء. فان هو كان يعني اكيد يعني يدخلون اصولها لكن يدخلون من تدخل يتعمق الشريف به فهذا يدخل والله يصف الريق من النساء يعني من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه يعني هو يكاد يكون لا يوجد انسان الا يكون لك جانب من الجوانب يرزق الله سبحانه وتعالى نوعا من الاستعداد له شيء يدخل ف يعني تنزلت من الزراعة تظهر أن الإنسان لو اكتشف في هذا الجانب ويحترم ووجه طاقته إليه فإنه يعني يبدأ فيه ويبدأ فيه ويبدأ فيه فهذه الاستعداد متنوعة سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا فالإنسان يعني يرضى مما قسم الله له سبحانه وتعالى وما فتح له هذا الجانب من جوانب العلم أو أي من يعني أمر الله انظر إلى هذا المعنى في سلوك قريصة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يجلس عليه إذا أخذ حديث المعروف كنت أسأل عن الخير يعني هذا المنهج الذي ارتضاه قضيت لنفسه أن الدفع أسهل من الراحة فالوقاية خير من العلاج والتحذية مقدمة على التحذية فلذلك اخترت نفسي هذه القطعة كنت أسألهم عن الخير مخافة أن يجلس عليه ولذلك لما ضرع قضيت في ذلك كان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعمل أسماء المتقين كان أخبر الناس بالفتن وأحوالها لماذا نتخطف فركز في هذا الجانب فالإنسان إذا فتح عليه في مجال وجد عنده استعدادا لنوع معين من العلوم كان يجد كل طاقته إليه لكن مش هذا طبعا أن يكون عنده أرضية كاملة في العلوم الإسلامي لكن يوجد طاقته ولا يشتت نفسه وطاقته كطبيعة الأولية والشعب ثم يتحدث للشيخ رحمه الله تعالى عن ان الانسان اذا انغلق عليه او اضطعف عليه شيء من العلوم الشرعيه فعليه ان يخضع الى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله في كشفها وفهمها اقتداء بما روي عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه كان اذا اضطعف عليه تفسير ايه من كتاب الله عز وجل يعني ليس فقط يرجع للتفاسير ويشير الى السلام من ذلك لكن ايضا يستعين بالله حتى يفتح عليه ما يشكل عليه. فكان يخضع الى السجود ويمر رأسه في التراب ويتحرى المساجد القديمة ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فيجد الفتحة في ذلك اي وفق الاتفاق حتى يعني يجعل الله له مخرجا. من هذه الاداب ايضا الامانة العلمية، ان يتحلى الانسان بالامانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والاداء، فان فلاح الامة في صلاح اعمالها، فصلاح اعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في ان يكون بها لها امناء فيما يروي يمينا او واثقين. فمن تحدث في العلم بغير امانة فقد نفى العلم بقرحة ووضع في سبيل صلاح الامة حذر اخرى. ثم تتناول الشيخ بعض الاداب ايضا، منها قراءة التصحيح والضبط. فالانسان عليه ان يحرص على قراءة التصحيح اولا، قراءة التي تصحح بها نطقه، والضبط على صوت متقن ليأمن من التحريف والتصحيح والغلط واليهم. نعم. فيحصل خلوص كثير من علماء السلف الاسراع فيما يسمى بالقراءة الجردية، يجري الكتاب قراءة عادلة كتاب كل التفاصيل. فمثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات. وصحيح مسلم في 4 مجالس، في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وقرأ النسائي الكبير في 10 مجالس، وقرأ سنن المنازع في 4 مجالس، ومعظم القرارين الصغير في مجلس واحد بين الثلاثة والظهر والعصر. وشيخ الفيروز الرازي قرأ في دمشق شيخ مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. قراءة ضبط يعني تصحيح النطق بالإسلام. كذلك درج المطولات من أهم المهمة، يعني في بعض كل إنسان يقرأها قراءة مذاكرة وتنقيب وضبط وتحري وحفظ ومراجعة وغير ذلك، كما يفعل أي طالب في مذاكرة أو في أي علم من العلوم حتى يثبت المعلومة. هناك نوع اخر من القراءة بالنسبة للكتب المتواترة. طبعا لو الناس القنوات تقرأ مثل تفسير ابن جرير الطبري مثلا او فتح الباري، لو نكت دي بنفس هذا المنهج هذا امر يعني يحتاج عمرا طويلا جدا. لكن مثل هذه الاشياء الانسان يكون يقرأ قراءة جردية ويجري مرور سريع على عامة الكتاب من اوله الى اخره وقراءة عابرة مع تقرير الفوائد التي يعني يحتاجها. اي نعم. حسن السؤال يقول التزم ادب المباحثه. من حسن السؤال فمثل فصحه الفهم للجواب، واياك اذا حصل الجواب تسال الشيخ سؤالا ثم اذا اجابك تقول له لكن الشيخ تماما قال من كذا وكذا، فان هذا وهم بالادب وغرض لاهل العلم بعضهم بعض ايقاع بين الشيوخ وبين العلماء. لكن كان ولا بد فكل واضح في السؤال ما يوجد لدى الانسان مثل الان في الكلام في بعض ذلك تقول لكن قال كلام كذا ومثلا ذكرت الاسم، فانت في هذا الحاله تقوم بدور يعني غير حميد في الوقيع بين الناس واثاره الدليل بين الناس. لا تقل الاسم لكن قل مثلا ما رايك في من اتي في الفتوى بكذا دون ان تسمي احدا، فان اما اذا ذكرت الاسماء فان الله تبلغ عليه جدا وتخذيل عليه. قال ابن القيم: قيل اذا جلست الى عالم فسل تفقها لا عن مثال. ثم تكلم عن المناظره بلا مناراه، يعني المناظره الحقيقيه يقول انها نعمه لان فيها اظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح اذا بنيت على المناصحه والحلم ونشر العلم. اما المناراه ومن وراء الجبل واللبد، فهذا تحدد ورياء ولغط وكل دواء ومغالبة ومراق واحتيام مسحناء ومجاراة بالنفهاء. ايضا ننبه على اهمية مذاكرة العلم، مذاكرة العلم، ان يلتقي الانسان مع اخوانه في طلب العلم فيحصل معه المذاكرة والمصارحة حتى تقوى الذاكرة ويعني يشحب الذهن. ثم ينصح باستكمال ادوات كل فن، لن تكون طالب علم مسلم متكلم حتى يلقى الزمن في فن الخلاف ما لم تستكمل ادوات ذلك الفن. فهو الفقه يلتزم علينا الفقه وبين اصوله، وفي الحديث بين الا الروايه والدراوه وهكذا، والا فلا تتعنى. وقال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها ان الطالب لا يترك علما حتى يتقن، لا تترك علما حتى يتقن. ثم ينقل علامات العلم النافع، فعلامات العلم النافع اولا العمل به، ثانيا كراهيه التنقيع والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الطرائف والشهره والدنيا، خامسا هجري داعي العلم، سادسا اساءه الذل بالنفس واحسانه بالمال. ثم نتكلم عن جفاف العلم، ان الانسان اذا بلغ العلم النطاق اذا تمكن كان ما ينفع عليه ان يؤدي جفافه بتعليمه والامر بالمعروف والنهي عن يعني الانكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. قال بعض اهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع الا للعالم البادر لعلمه، لان فضله صدقه ينقطع بها، صدقه جاريه، ففضل العلم هي صدقه. كذلك المتلقي لها ابن العالم، ابن للعالم في تعليمه عليه. يقول: ورث اهلك داعي فساد الزمان وغلبة التفاح وضعف رسالة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. يعني هنا فهنا تنبيه مهم جدا، يعني إياه يقول الشيخيات أن تركن وتأنس إلى قول من يقول إن قد تجد الزمان وصار الإسلام غريبا والفسق غلط والناس لا تستفيد من النصيحة. لنا نتعامل مع نصوص العلماء يعني أحيانا بطريقة يعني غير صحيحة، فحينما نتكلم على ذلك على الدين وجود الامر المعروف انها المنكر، فاذا ترتب غلب مثلا على الموقف مثلا او اذا غلب عليه انهم لا يستخدمون النصيحه، نحن نرتقي هذه الاشياء ونسيء تطبيقها على الواقع. فكل واحد يرسل الى الكسل والدعاء ثم يعتد بغلبه الاتفاق وضعف النصيحه وكذا وكذا. ثم ننزل في الجانب الاخر انه حتى لو سقط الواجب لكن الفضيله ما زالت قائمه، والنوافل المكروهه انها في حق الدعاء يعني قد ارتفع الى ما يقارب الفرائض لعلي ذمته، فلذلك حتى لو لم يستجب فانت تقيم الحجه لله سبحانه وتعالى، وان لم يستجب فانت ايضا يعني وضع يدريك لعل اللقحه الاسرع عليه كما يعني قال الله تعالى عن اهل هذه القريه، فقالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، واتى ان يفتح قلبه لهذه النصوص. يقول: فإن تعلم لكل من ينتسب إلى الدعوة قال غلب الكفار وازدرب غلبة الإسلام النصيحة لا تفيد ولا تنجي وتوقف الجميع عن البلاغ، فنحن لذلك يقول الشيخ: فإن فعلت فهي فعلة، فإن فعلت فهي فعلة يطوف عليها الكفار الذهب الأحمر. يعني أنت لهذا قد حققت لأعداء الإسلام غرضا عزيزا عليهم يحرصون عليه ويسعون في سبيل تحصيله الذهب الاحمر، انت قدمت لهم هذا الخدمه مجانا. فان فعلت يعني انت قاعدت عن الامر المرغوب به منك، ده حاجتك من فساد الزمان وغلبه الاسلام الى اخره وغلبه الفقر، فانت حققت لاعداء الدين ما يقر به عيونهم من هذا المقصد الذي يبذلون في سبيله ان يكون به الذهب الاحمر ليتم لهم الفريضه على القبيله ورفعوا لواء الرذيله. ثم انصح الشيخ بالتحلل بعزه العلماء، كيلا يتمنجل بك الكبراء او ينفذي فاس الكفراء فتلاينا في فترة او قوائم او بحث او كفراء. يقول يرى تفعى بالعلم الى اهل الدنيا ولا تفر به على اعتابه ولا تبنيه الى غير اهله وان عاد مقبله. ومتى بطر ثواب سيرتك بقراءة السراج الموسيقى لأئمة مضي ترى فيها بدل النفس في سبيل هذه الحمايه. كما نميه مرارا وضيع الاختلاف لخراج العلماء هي مقصد مهم جدا لنا في هذا الزمان حيث قلل الكتبات التي وجدت الثلاث مرحله رحمه الله تعالى. فصار البديل لان يرجع للتراجم لمعاينه احواله ومعيشه كتابته من جهاده رحمه الله تعالى. وكان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيده الجزاني. يعني امام علي بن عبد العزيز الجزاني متوفى سنه 92 و 300 من هو احوالا في كتب يذكرون المتاخرين صاحب القصيده فقط. الامام الجزاني معروف بين هذا الاخطاء بالقصيده هي قصيده طويله لولا ذيك الوقت يعني ذكرناها اجمعها. منورا هذه يعني القصيده قصيده هي اذ في نفس العالم من اروع ما يقال في هذا المجال. بعض ابيات منها قوله يقولون لي يقولون لي فيك انتظار وانما راوا رجلا عن موضع الذل احجما ارى الناس من باناه موهانا عندهم ومن اكرمته عزه الناس اكرما. ولو ان اهل العلم طانوه طانهم ولو عظموه في المكروه لعظما. هذه بعض ابياتهم. يعني ملك ايضا للاب هو اهتمام بحفظ هذه المقوله. من ذلك ايضا صيانتي العلم صيانتي العلم. منها ايضا المجاراه لا المجاهله. منها الغرام بالكتب الغرام بالكتب. طبعا الغرام بالكتب لكن بشكل الانتفاع. يعني يحب مطالب كتب يحرص على معاد العلم افضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل خمسه قبل خمس مثلا من هو بناته قبل خمسه. يعني بناته قبل فتره دي يعني الموت يكون الان مع كمال بعد ذلك لم يكن مع كمال فيعتمد بقراء الكتب قبل ان يموت بناته. لكن هناك معنى اخر الله تعالى اعلم حيث يشمله قوله بناته قبل فتره. وهو ان الغنى ليس بنيه المال فقط قد يكون مع كماله لكن نفض الكتاب وما اعيد قدره فيكون ايضا من لم يرتده عند الاستطاعه قد يعني قد قصر في الكمال غناه بتوفر الكتب قبل فقره. نقول فاخرج الاصول من الكتب واعلم انه لا يغني منها كتاب عن كتاب ولا تحقر من سبقه وتسلط على كتبه من كتب الغطائيه لا سيما كتب المتبعه فانها كل واقعه كل واقعه ان واحد تحت ركن المتبع الغيرات وركن الغيرات لكتب الشيعه وركن الفلسفه وركن المتبع ما هذا الغطاء او الكتب التي ليست كتب منهجيه ولا تؤسس علما ولا كتب ولا كل من جوع فالانسان يستوفي ان كون يعني ان يكون قيام مكتبته كتب الروح يكون حتى الكتب التي نتجت على طريقه الاستدلال وتفقه في علم الاحكام خصوصا كتب خير الكتاب ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله تعالى. جاء من ذلك ايضا كتب الحافظ ابن عبد البر وحافظ ابن قدامه المغني والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن خلق والشيخاني وغيره من الائمه. لو اخذت ايضا بل قبل ان يرفع كتابا يحتاج تتعرف مصطلحات المؤلف لهذا الكتاب وذلك يتاثر بمطالعه منه الجبل. كذلك ايضا ينصح الانسان اذا احتاج كتابا لا يدخله في مكتبته الا بعد ان يمر عليه دار الظن. اما ان يعني وهذه طريقه بشير هو لم يتطرقنا بها لكن اشار اليها. الشيخ ذكر به رحمه الله انا اعرف انه يعني باب العلم انه في مكتبته قبل دخول المكتبه يوجد به مناخ وفيه الكتب الجميله. فاذا كان كتبا جميله وضع اولا قبل الدخول في موضعها من المكتبه وضع كتب جديده التي حصل عليها في هذا المكتب جميل اولا. ولا يدخلها الا بعد ان يقراها. لا يدخل كتاب المكتبه الا بعد ان يقراها. قراءه جرديه يعني هم يقراوا بسرعه جدا او على الاقل الانسان يعني يقرا المتهالك وياخذ فكره عن موضوعات الكتاب واقرأ مواضع متفرقة منه، لأنه في الغالب إذا جعله في قسم هذا العلم في مكتبته ربما مر الزمان وربما فات العمر كله دون أن ينظر فيه نظرة واحدة واحدة، وهذا بجانب الله سبحانه وتعالى. ينصح الشيخ أيضا بإعجام الكتابة، إعجام الكتابة عن إزالة عزمتها وبوضوح الخط والتزام قواعد الرسم قواعد الإملاء ونقص المعجل وإهمال المهمل والشكل لما يشكل، والتحديث على نفس التركيز في غير آيات الحديث على هذا التركيز في غير آيات أي حديث. هناك بعض المؤلفات في ذلك الاهتمام بمراعاة نفس تقسيم وضبط الكتابة وما إلى ذلك. ثم أن يلهم الكلام بالمحاذير التي ينبغي أن يحضرها طالب العلم، يقول إياك وثم اليقظة، يعني أن الدعوة العلم بها ما يعلم أو إتقاني ما لم يكتب. ثم يقول احذر أن تكون أبا سكر، فقد قيل العلم ثلاثة أخبار، من دخل في السلم أيضا تكبر، ومن دخل في السلم الثاني تواضع، ومن دخل في السلم الثالث علم أنه ما يعلم أنه لا يعلم بشيء. منها ايضا يقول احذر التكبر قبل التأثم فهو آفة في العلم والعمل. ثم يقول احذر التنمر في العلم، ما هو التنمر في العلم؟ يقول ما يتخلى به المثلثون من العلم، يراجع مسألة او مسألتين، فاذا كان في المثلثين من يشار اليه اثار البحث فيها ليظهر علمه. يكفي هذا من سيئته، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقة. ثم يقول أن موقفك من وهم من تبعك، إذا وقفت على وهم لأحد من العلماء السابقين الذين سبقوك في طلب العلم وخدمته فلا تفرح به الحق منه. في بعض الأحيان عبارات ذاتية من بعض من لم يلتزم بآداب العلم فيما يسمونه في هذا الزمان موضوع التحقيق، يعني يتكلم على ابن حجر ظهر في كذا وفلان غفل عن كذا، ويتفهم جدا في كمال عبارات التنقل بحجة انه في معرض التحقيق العلم كذا يدعو له، فتتكلم عبارات يعني فيها سوء ادب مع العلم السابقين، وتشعر من التعليقات احيانا انه يعني فرحة بالذكر بهذه الجلة لهذا العالم. فالإنسان يصحح نعم لكن بأدب وباحترام وبحب يعني أخبار هؤلاء العلماء الأدلة، فإنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام مبين المسلمين من الأئمة. كما يظهر بهذا ويفرح به من تنقص إلا متعالم يريد أن يسد زكاما فيحدث به جدالا، يعني نبه على خطأ أو وهم وقع لإمام عمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الضحك عليه للتمسك منه والحق عليه فيعتبر به من هو أكثر. النص ينتهي هذا العالم هذه نقطة في بحر علمه، نقطة مكبرة في بحر علمه، فهو يجعل هذا البحر هو خطأ كل خطأ، لأن ضخم خطأ جدا ويتطلب بصورة يهون من احترام هذا العالم في نظر يعني المعنى. وهذا ايضا موجود حتى مع بعض العلماء المعاصرين، انا هنا مع بعض اخواننا مثلا نتكلم على عالم جليل في الشركه السابق قبل الله تعالى، الرجل الذي اجبى كل جليل ان تحكم لا يجزا من كذا الا من كذا، لا شك كاي عالم اخر لا يجزا من كتاب من الاخر، لكن نحن ما نعرف كيف السابق قبل الله تعالى الا بالخطا فقط، لان الشركه السابق كتاب ثلاث او اربع مسائل اخطا فيها في الكتاب مثلا، هذا من المثير هذا من عدم الانفاق ان يضطر على العلوات هذه لا ينظر الا الى الخطأ ويضخم ويجسم مع البخيل الكامل لمحاسنه وقبائله ومناقبه. ايضا ينصح الشيخ بان يجعل الانسان قلبه كالاسفنجة، الاسفنجة تتطرف كل ما يلقى اليها، فيقول اذا اثرت الانفاق الى الشبهات فيكون قلبك مثل هذه الاسفنجة فتتطرف حتى لا تحتاج منها الا على الشيء هذه ويعني اشكره. فيقول يستمر اثاره الشبه ولا تورد الشبه على نفسك او على غيرك، فالشبه خطافه ينفرون بعيده واكثر من يلقيها حماله الفقد المبتدعه فتوقفهم. اما القلب السليم فهو مثل قاروره جديده صافيه شفافه اذا وقع عليها من الخارج اي شبه فانها تتجلب وتفقد، لا تستطيع ان تنفذ الى باطنها او ان تنال من وفاء هذه الزجاجة. هذا القلب الثالث. اما القلب الذي يبحث عن الشبهات ويطيب الشبهات وينقاد وراء الغيب على اي محنك للتفلجة لا يبقى في قلب يعني يبقى قلبه مشبعا بالشبهات لحد. في ينصح الشيخ بالابتعاد عن اللحم في اللفظ والكفر. يقول فإن عدم اللحم دلالة ورخاء ليس ووقوف على ملاح المعاني من سلامة المدام. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلم العربية فإنها تزيد المريئة وكان بعض السلف يضربون أولادهم على اللحم وقال بعض وقال الرحبي سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام يعني إلى نحن نتساهل في موضوع اللحم الخلق في مثل الكلمات والاعراب وهذه الاشياء. يقول اذا كتب لحام فكتب عن اللحام لحام اخر صار الحديث من الفارسية يعني يقول باحترام العربية. وفي الحديث ان احنا نتألم ألما شديدا ان عامة الاخوة مراحل في البيوت احيانا من الاسئلة يعني عدد ما بقى سبيل الاسئلة رجل واهمال كامل للغة العربية وإهمالا كاملا للغة العربية كما قلنا من قبل في موضوع خارج الامر من ربنا ما ينكر لان قرة عين لأداء الاسلام واننا اذا تراخينا في هذا الامر فاننا نقدم لهم هدية مجانية بعد ان كان الدنيا فيها مسائل الامان والاستقرار. اهمال اللغة العربية الحمد لله وصلنا اليه الان هو تحقيق لأمية غالية وعزيزة على اليهود والنصارى والمناخلة وأداء الدين أداء الإسلام لأننا نكون أن القوة في اللغة العربية كيف حفظت الإسلام وكيف حفظ الإسلام هذا التفاعل الوثيق والرباط الأكيد بين اللغة العربية وبين القرآن الكريم يعني أمر في غاية خطورة في غاية الأهمية يعني شك هذا من رؤية حتى أن يفرد بين الحضارات الثلاثة نحتاج في بعض راضي أن يوجد بقائمة الأشياء التي كنا نتكلم فيها ولكن هذه يعني نصيحة عابرة يعني اتقوا الله في لغة القرآن لا في لغة العرب لكنها لغة القرآن الكريم. والمصيبة الآن ما يحصل في المسلمين من جناية الآباء على الأبناء الآباء الذين يعني طوائفا يعني يسلمون أولادهم عزيمة سهلة إلى المدارس الأجنبية سواء كانت مدارس الراهبان حيث الكلبان والخفاريكا والرغبات يتولون يعني تدريبهم وتعليمهم او المدارس الاجنبيه التي تهتم باللغات الاجنبيه على حساب اللغه العربيه. وربما يفرح الاب اذا كان ابنه لا يكتب الكلام بالعربيه يعني هنا احد الاخوه اليوم اذكر الاسماء خالص في يوم من الايام استاذ هنا يعني مشهور جدا او كبير في احدى المستشفيات استاذ جامعي يريد ان يحب هذا الكلام من خلال عشر سنوات يريد ان يحب وما يستطيع ان يتعلم فقه الحج الا بانه يبحث عن كتاب عن مناسك الحج باللغه الانجليزيه فكان احد الاخوات يريد كتاب بالانجليزيه لان هذا الاستاذ المسلم العربي المسلم لا يستطيع ان يفهم كتب الفقه حتى كتب الدقيقه لا يستطيع ان يتعامل مع اللغه العربيه حتى يعرف ما يكتب الحج وهو يكتب كتابا باللغه الانجليزيه فيتعلم منه فقه الحج يعني الاستاذ الله المستعان عليها. فالحقيقه هذا موضوع جديد شديد ولاية وهو في غاية الأهمية والتفاهم مع هذه الخطط الخبيثة سيضع هذه الرابطة الوثيقة بين مرامنا في القرآن الكريم. الآن في حالة استعجال شديدة جدا أسماء المحلات الآن أصبح كل من أسماء أجنبية وأجنبية حتى البنوك الواحد تعيش من دي يعني ينظر في إشارات المرور مثلا يتكلم على الأرض لما هي الإنسان الناس اللي بيتعملوا في امتحان المرور الجرحى اختبار الأمية والمواضيع الأخيرة بيشترك في الواقع الوقت أنا ده إلى رأس العرب لتهون الحالة تعتبر أنه قد لحى ابن الواقع حتى ياخذ يحصل على رخصة الكاي اختبار في الطريق كفر ويصير مش عارف إيه وكلمات بالإنجليزي أو فلوبا أو فلوبا في الطريق هو معاش العربي كل اللي بيجي يعني الحقيقه فيه غريب يعني الشاهد يعني ان ينبغي لاعطاء اللغه العربيه الحمد الذي تستحقه من الاهتمام التساؤل في هذه الاشياء مع مر الاجيال فيحدث يعني أجل ضعاف كثيرة في علاقتنا وارتباطنا بالقرآن الكريم بل بالله الحديث. ولذلك التآمر على اللغة العربية ضحكت أساسي في كل مراحل الصراع بين الإسلام وبين يعني مع رأيه فيما في العصور المتأخرة. يقول المغرب النحو يقصف للإنسان الكريم والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا أردت والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها يطيب الألحن وعليه فلا تحسن. يقول الوقت أن تخضع بخير القاتل ابن مخيمات رحمه الله تعالى تعلم النحو أو يره فخض وآخره ذلك أو أيضا قول ذكر الحافظ لما كلها تعلم النحو قال أذن لو تعلمت النحو أنا أذن قال إزاي أن يقول قل ضرب زيد عمرا قال مثل يا أخي لما ضربه قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أخي الوضع مثال فقال مثل هذا أول الزبد لا حاجة فيه يبقى الضغط عن هذا الكلام كلام قد يكون من النقل لكن تفحص فيه لأن العلم النحو ثابت كله ثابت أولي ثابت يعني طبعا لا يزال الإرسال وراء أمثال هذه العبارات من النقل لأن يعني فيها وراءها مخاطرة شديدة فهذا يحذر قسم من الإبهار الفكري يعني يحذر من إخراج الفكرة قبل ذي الإبهار ثم يحذر أيضا من الإسرائيليات الجديدة يقول الشيخ ان شاء الله نحن على وقت الانهاء من نبيه من هي الكتاب اللي ورد يقول الشيخ يحذر الاسرائيليات الجديده في مسافات المستثمرين من يهود المنصارى فهي اشد مساواه واعظم خطرا من الاسرائيليات القديمه فان هذه قد وضع منها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونكر العلماء القول فيها اما الاسرائيليات الجديده المتسببه من الفكر الاسلامي في اعقاب الثوره الحضاريه وانتشار العالم لبعضه البعض وفتح المجد الاسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق فقد اخذت بعض المسلمين عنها سنه وخطر الجناح لها اخرين قدر ان تقع فيها وقال الله المسلمين شرها يعني الاسرائيليات اهلين كلمه الاسرائيل الاخيره الى تفزع اذهاننا او تنصرف الى الحديث الضعيفه والمعقوده من الاثار المعقوده من الكتب اهل الكتاب هذه الكتاب القديمه والعلماء سبقوا وحكموا الموقف الصحيح من هذا من قبل اما الاثارات الجديده فهي الامور والاخطار التي ينقطها بعض المسلمين في الموقف من القمه الشريفه او في بعض في وقت الشريعه الاسلاميه بكتاب من السرع والاعتبارات الصارمه للشريعة الإسلامية وهي ذلك العبارات التي يذكر القرآن ويخرج من دين الإسلام هو ياخذ وقت العقيدة الشرعية لأنها معتقدة خاصية هذا كفر يرجع من الإسلام غير ذلك فلا بد أن يتساهل في مثل هذه الروايات الجديدة كثير من الأفكار اللي يروجها اليهود وأولياء اليهود لإدخال الوزن في قلوب المسلمين كم من مرة نسمع من يتكلم بكل ثقة لما قرات هذا المحتويات في المعاد اللي هو حدير سنة 97 حرب جديدة ضد المسلمين وقت يوم الجديد أنا أقول الذي أشاع هذا الكلام في تمام اليهود بإلقاء الوهم في قلوب المسلمين ونجد كثير من الناس يتداولون هذا الكلام وكأن اليهود إذا قالوا فكلامهم لا يخلق واليهود إذا هددوا فوعدهم وعيدهم لا يخلقوا واضح فمن طلع بالأساهم في خطاب الكلام الذي يكتب عدد المسلمين ويعيدهم يعني كل ظهر ماضي أن يكون المنبع الذي أساء هذا الكلام ونصره يعني نوع من الحرب البارده كما يقولون أو حرب الأعصاب أو حرب المسلمين فما بدأ التفاوض في فضائل وقعات هذه الإسرائيليات عن المدينة ثم يحذر الشيء من الجدل البيزنطي يعني الجدل العقيد فقد صار البيزنطيون يتخيلون في جلد الملائكة والعدو على أبواب دلتهم حتى داهمهم الاسترسال وراء الخبائل التي لا ثمرة بما رأيها كلب الخمسة كان ذات رمضان ليس يسميها ولون يسميها ومثل هذه الأشياء التي لعدم يعني الفائدة منها لم يذكر الله سبحانه وتعالى تبدأ مثلا الشجرة التي أكثر منها آدم لو كان في فيها فائدة لا ذكر الله سبحانه وتعالى فيتتبع مثل هذه يعني الأشياء يعني من الجبل الجيزة لذلك كان هذه الثلاث الكف عن كثرة المتشفون من الجبال، لأن توسع الجبل من طول الله تعالى لما سمع قوما ذكر الجبلين هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القلب وخل ورائهم فتكلمون. ثم يقول الشيخ قبل الأخير: لا خائفين ولا في الدنيا يوحى من ولائي المراء عليها. يقول: أهل الإسلام ليس لهم قيمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم دار بالعلم واقم بالعمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلام، ولا تكن خراجا جلادا في الجماعات فتخرج من السعد إلى الخيال بالضيقة. وبعض الجماعات تحجب في هذا الإطار حزب ضيق يشمل أعضاء الجماعة فقط، ثم يتحجبون تحت راية الجماعة كمن من يقل معنا فهو علينا، ما يعطي حق الإسلام ولا يعاملوه كما يعامل المسلم كما شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من الولاء والبراء يوقف على الولاء يعني الحزبية. نعم. فالإسلام كله متى جاءت ومنهج والمسلمين جميعهم هم الجماعة، وإن هذا الله مع الجماعة فلا تأتي ولا تأتي في الإسلام، ويعيدك بالله أن تتطبع فتكون مهابا أي مهابا بين الكرم والخواص والمذاهب الضالة والأحزاب الغالية، فأعطي بسلطان الوراء والبراء عليها. فكل طالب علم على الجاده تكفي الاثر وتتبع السنن، ادعو الى الله على بصيره عارفا لاهل الفضل قبلهم وسابقتهم، فان الحزبيه ذات المسارات والخيال المستحدثه التي لم يعهدها الطلب من اعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعه، فكم اوهمت حبل الاتحاد الاسلامي وغفلت المسلمين بسببها الاواسي. فاحذر رحمة الله احزابا وطوائفا، فاق طائفها ونزل بالشر نازلها، كما هي الا كل الموازيد تجمع الماء فجرا وتفرده هجرا، الا من رحمه ربه فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنه. ثم يمكن الحقيقه عباره من روائع كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في علامات اهل السنه، يقول: ولم ينتبه الى اسم، يعني اهل السنه واهل السنه بخلاف اهل البدعه كما سبق ان تكلمنا بالقبل في هذا التفسير، يعني السن هو لان السن هو الاصل البدع فقط، ولذلك لا ينتبهون الا الى السن فقط. لما قيل للامام مالك: من من اهل السنه؟ قال: الذين ليس لهم اسم سوى السنه، لكن تجد الخارجين فليس الخارجين المعتزلي القدر الجهل ينتج الى رجل او ينتج الى مله، لان هذه الفرقه طارئه انحرفت عن الاصل الذي منهج اهل السنه في الجماعه، ولما يراك قبيله تميز به، لكن الاصل لا يميز انه هو الاصل وهو الاصل. يقول: ولم ينتبه لجل ألم لم يشتهر جسم المغرقين به عند الله من الاسماء التي صارت اعلاما لاهل الطريق، وايضا فانهم لم يتخيلوا جهنم واحدا يجري عليه اسمه، فيعرفون يعرفون به بعمل واحد يجري عليه اسمه ويعرفون به بمعينه من الاعمال، فان هذا آفة في العبودية وهي عبودية مخيلة، وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه وجود لبيعها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية وصول يضرب مع ابن سهم، فلا تقود برسم ولا إشارة ورسم ولا بدين ولا طريق لبيع السلاحي، بل إن سئل عن سيفه هذا هو السنين وهذا هو السلاحي، إن سئل عن سيفه قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن طريقه قال الاتباع، انت دائما طريقه انا طريقه الاتباع، وعن خرقته الخرقه لا تنزل الاخضر ولا الاسود ولا الاستطيع، عن خرقته قال لباس التقوى ولد خير، وعن مذهبه قال تحسين السنه، وعن مقصده ومطلبه قال يمدون وجهه، وعن رباطه المسمى برابطه هو خالقا يذكر في الخمسة بدل ما كنا صحيح يعني مكان معين يتكلم في المائدة ما يجور المسيح، وعن إباطة وعن خالقا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويغفر فيها اسمه، تصبح له فيها من العبود والآثام بجوال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ويسربتها. وعن نسبه قال أبو الإسلام لا أبني سواه إذا استخروا ببيت أو تهيب. وعن مأكله ومصدره قال ما لك وما لها معها حوارها وارتفاعها ترد الماء وترعى الصدر حتى تلقى ربها. لا حسرتاه وقد العمر ومقرنا ساعاته بين ذل العجل والكسل. والقوم قد اخذوا ضرب النجاة وقد صاروا الى المطلب الاعلى على مهله. ثم يقول وقد قيل بعض العلماء عن السنة قال فقال ما رسم له في السنة. فمن الناس من يتقوم بلباس لباس غيره او بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره او مثل في المواد في غيرها او بزين لهيئه المواقف اللي عندنا او عباده معينه لا يتعمد غيرها وان كانت اعلى منها او خوف معين لا يلتفت الى غيره وان كان اقرب الى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الذخر بالمطلوب الاعلى محجوبون عنهم قد قيدتهم العوائد والرسول والأوضاع والاصطلاحات عن تجديد المتابعة فأضحوا عنها بمعزل ومن جلتهم منها طبعا بمنزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتكريم القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك سبيلا وصبرا. فإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوا عدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة لله تعالى أعلم. ثم يختم الكلام بعدما ذكر يعني حلية طالب العلم يذكر مواقف هذه الحلية. يقول من أعظم خواردها المكتبة من نظام عقدها إخفاء السر نقل الكلام من قول إلى آخرين الصلح واللسانة تفرق كل النجاح. الله عليه وسلم وقال قوم بعد هدى الكتاب عليه لا يؤمن جدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ظهرت لك إلا بدلا بل هم قوم فقيه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وأعربه الألباني في كتب التحرير. الحديث أخذ إمامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى الكتاب عليه إلا بهم جدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ظهرت لك إلا جدلا بل من قوم فقيه. قوله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى الكتاب عليه البحث عن كلمة على هدى إلا أوتوا الجدل. إلا أوتوا الجدل يعني أن الغراق والتوافق في خلق الجدل والغراق يعني هو من ثمرات الدلال بعد الهدى ومن ثمرات الانحراف بعد الانقطاع. فنعم قول إلا أوتوا الجدل يعني إلا أعطوا الجدل وهي حال ويقدر فيها قد إلا وقد أوتوا الجدل. فالنعمة ما كان ضلالهم ويعزب الذكر إلا بسبب الجبل وهو القوة بالباطل مع نبيهم وطلب المعجزة منه عبادا أو نصيبا. وقيل المراد هنا يعني بالجبل العباد والمراد في القرآن الكريم المراد بالجبل في القرآن الكريم بأن يضرب لوحده ببعض من أجل ترويج مذهب أو يحميد قوله وتعقل له من غير أن يكون لهذا البراء نية في نسبة الحق إنما يقصد أن ينظر شيخه أو معلياء مذهب وذلك محرم إلا إذا كانت المراد لغرض صحيح كما هذا فإن ذلك من وجود الإسلام أن المواقف أثر الباطل أو حتى مع الكفرة من اليهود والنصارى وغيره من أجل إبهام الحق وإقامة الحجة به عليه فهذا لا يدخل في هذا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يعني قرأ هذه الآية إذ إجهادا على ما قرأ يعني انا من خبرك ايضا من ان التوافق الجدل كان رحيم يعني تاريخا للجلال بعد الهدى من المرات الجلال بعد الهدى الاختلاف بكل فيه الجدل فاستنشق بهذه الآية على من رأى في طريقه ما ظل قوت بعد هدى الكار عليه الا يوسف الجدل نعبر به لك إلى جدلا نعبر به الهام تعيد إلى النفس لأن ما غرب لك ما غرب المسكين لك هذا المثل يا محمد صلى الله عليه وسلم لك إلا جدلا كلا النفل الذي غربه هو قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أآلها كلا أنهي أآلها كلا أخير أنهي ومعنى الآلهة هنا يعني الملائكة لأنهم كانوا يعبدون الملائكة فكأن الكلام من جهة دين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الملائكة خير أن عيسى عليه السلام يريد أن الملائكة خير من عيسى فإذا أبغت النصارى عيسى فمثل من عظيم الملائكة أي ما قال ذلك الخير إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا أي إلا من خمس وإلغائك بالباطل لا يتردد هكذا قال بعض الرواة الحديث والأصح أن الأصح في زمن هذه الآية أن ابن الزرعي جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون على هذا المخطوط أن المخطوط يعني حينما جادل ذلك رجل الأمنية اللي أخذها في هذه الآية فهو قول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون فيكون المقصود من قوله تعالى ولما ولد مريم مثلا الى قوله منه وكذبه فقال الهتنا خير ام هو على القول الاول قال الهتنا للمرأة خير ام هو اجل على هذا القول ان المقصود هو انه جاوليه في قوله تعالى انكم ولا تعملون من دون الله خفض جهنم انتم لها والدين فكأن الجدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آلهة يعني هذه الأصنام التي نحميها خير عندك وفي ثقبك أم عيسى عليه السلام فإن كان عيسى في النار قد تعمل هذه الآلهة أيضا معه فهؤلاء بجهله ويعني أخذ أهل خير الله تعالى إنكم وما تعملون من دون الله حسب جهنم فقالوا إن ما تعملون من دون الله إذا كل ما هو من دون الله سيكون حسب جهنم قالوا إن عيسى عليه السلام من كان يعبد من دون الله فإذا كان عيسى سيدخل النار فلا غير أيضا أن تدخل النار لأنها جدع هو الأصنام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمه او عمه قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله يعني كل ما عبد من دون الله يكون في النار ولا شك ان هذا الجدل جدل فاصل لان وائل الحقي وهو امر على جهل قائله بالقواعد العربيه لان نخبط ما انكم وما تعبدون ولم يكن انكم وما تعبدون الا ما قال ما وما لغير العقول يعبر به عن غير العقل الناس ماذا تعبرون من دون الله حسب جهنم فالمقصود بها يعني اكمل به وليس المقصود ان المسيح عليه السلام لان المسيح وان كان عبدا الا ان المسيح يبرا من هذه العباده ويبرا هذه العباده هذا الزلم ان ما في قوله تعالى وما تعبرون لغير غير العقول الجواب الثاني عن إحسانهم أن عيسى والملائكة خفوا أنها يعني لفظ الأمور في قوله الناس ولا تعملون من جوة الدين ما قصد لهم لكن غرض ما يخف الملائكة وعيسى وذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فهذا نص في إخراج الملائكة وإخراج المسيح عليه السلام من هذا الوعيد بل هم قوم فاسقون ننهجها الى الكتاب قول كثيرين اي كثير الجدل والاجتهاد. على اي حال الحديث يقول صراحه ان الجدل نوع من البلاء ونوع من الخذلان من الله سبحانه وتعالى حينما يعرض الانسان عن الايمان الى الكفر او خير الهدايه الى الضلال او عن السنه الى البدعه فانه يعامل بالتوافق بخلق الجدل. الجدل كله مهموم وكان هو كما تم المؤامرة والعناد والبراء لا الجمع التحقيق وإنما للإصغاء والعليم على الحق. وقد قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الكفار فإذا تولى ساعة الأمر يشهد بها ويهلك الخلق ومن نفسك الله لا يحب الكفار. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بعيد ببيت في رغد الجنه لمن ترك المراه وان كان مكفارا وبيت في رغد الجنه لمن ترك الكذب وان كان مالحا وبيت في اعلى الجنه لمن حقناه سوءه. وهو حديث رواه ابو داود وغيره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انا بعيد البيت يعني انا كفيل او بعيد اضمن لمن يتحلى بهذه الاخلاق ببيت يقول في غرض الجنه والغرض هو في الجنه ويطلق على دعوى الغرض ويطلق غرض على كل ما يؤوى اليه ويطرح اليه من اهل اي يطرح اليه من اهل ومال وقريب وغير ونحو دعوى تطرح الانسان لغرائب البيت. فهنا يضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتحلى بهذا الخلق وهو خلق الجبال والاعراض عن الجبل والمراه انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا لمن ترك المراه الجبل والبدن والخصومه وان كان ولو كان او ان كان محقا يعني معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يبادرك الى يعني اعرضت عن الجبال حتى لو كان الحق لك. فبعض الناس قد اتصور ان الانسان اذا كان معه الحق يمكن ان يتناجر في النقاش والجدل حتى مع العلم يعني يرقى الضرورة العلم بالجواب والحق. لكن متى ما انت واحتمل ان النبي ينافسك مجادل لا يريد الحق الا بدون العلم والندب والخصومة فان اقرب البيجان عند الله الالم الحقد كما ياتي في حديث البخاري ان ابغض البيجان عند الله الالم الحقد الشخص المجاز المراه. فيعني الانسان حتى لو كان مع حق كان معه حق لكنه يستحب له ان يغض عن البيجان ويصدق على نفسه بكثير على عن هذا الزواج ولا يتنادى معه. فالانسان لا يتكلم الا مع قراره مستقبلين باحث عن الحق. اما اذا اردت منه الجدل فتتصدق عليه وتصدق على نفسك بكثير كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى. والامام مالك من الائمه الكبار الذين اشتدوا جدا في موضوع التنفيذ من الجدل حتى قيل له حتى قيل لمالك رحمه الله تعالى الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عنها قال لا فان قبل منه فالا كفر لا تجادل هل تتغلب الحق. اما الجدل والبراء فهذا مما لا يخمل. وقال مالك رحمه الله تعالى ايضا افكلما جاءنا رجل ادبر من رجل فرحنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم لزوج هؤلاء افكلما جاءنا رجل ادبر من رجل اكثر واكبر على الجدل والخصوم فرحنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم الى جدل هؤلاء. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الجبال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فأطلق على المعبر هنا لفظ الجبال. وقال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهنا استعملت لفظ مادة الجدل في سياق ممدوح وفي سياق موجود. أما المدح ففي أن راحتها فبقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقوله أيضا وجادلهم بالتي هي أحسن. فهي المناظرة من أجل ظهور الحق واستعادة الحق وبيانه. أما قوله لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فبخلاف ذلك بل هو في مدافعة الحق. وقال بعض السلف ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنفق بالمروءة ولا أذهب للقلب من الخصومة. وقال في كتاب الكبائر ويدخل في الجنة أيضا من يطلب حقه يعني حتى الشخص الذي يطلب حقه لا يدخل الجبل والندب والخصومة. لماذا؟ لأنه إذا تنادى مع الجبل فلن يحتفظ منه على قدر الخادم بل يجهد البدن والكذب والجراء والتكذيب على ارضه. الغالب ان اهواء الناس وغضبهم يعني مآربهم دل على الانسان لا يقتصر على الحد الملاحظ وانما يتمادى في التكلم بالاذى او التفاهم او يعني الكذب على خصمه. كمان كمن خلق بالخصومه كلمات الجور قال ايضا لا يداخله هذا الجبال. أما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير مدد وإكراه وزيادة الأجازم على الحالة من غير قصد عناد ولا إيهاء ففعل هذا ليس حراما ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا لأن ضغط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذب. والخصومة توجد الصدور وتهيج الغضب وإذا هذا الغضب أخذ الحسد بينهما أتوقف كل واحد منهما بمساءة الآخر ويأخذ بما فعلته ويطلب لسانه في أجله كمن قاتل فقد تعرض لهذه الآلة. فالإنسان يستهل أن يتحلى بهذا الخلق من أخلاق السلف رحمه الله تعالى وهو ترك الجدل وترك الحكومة في الدين إلا بالحق كما بينا. هذا لاحظ لي بعض الجوائز من قوله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هذا الكلام عليه الا اثم الجدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ما ظلموه لك الا جدلا ظلهم قوم حكيمون. انتهينا في مجالات الكتاب خلفي صادري العلم الى قول الشيخ حفظ الله تعالى مشاق القيم في نفسه يكون على قدر مزار الطالب نفس العلم يعني ان عمليه التعليم والتعلم عمليه تفاعل من الطرفين. فكما يؤثر ان الشيخ في مزاره كذلك الشيخ يتاثر بنشاط الطلاب اوثق له التجارب معه قام بحبين ياخذين مجتمع الهم والنفس فانه يعني يجادل به كذلك بالله والا فالعكس صحيح. يقول ولهذا فخر ان تكون وسيله قطع لعلمه بالكسل والفتور والانتفاع والانصراف الذهن وفتور الريح. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فخر الفائده الا تطاق الا الى مرك بها يعني الفائده تتنزل للحديث عليها ولا تعرض الا على ضاريتها. فاذا راى المحدث بعض الفتور من المجتمع فليرد العلم الشخص الذي يستمع اليه بفتور وكسل واعراض فيمكن فان بعض المبادئ قال نشاط قائم على قدر فهم المجتمع. ثم فاق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمحوك بابصارهم فاذا رايت منهم كثره فالجزاء حدث القوم ما رمحوك بابصارهم يعني ما داموا من جبريل غايه من تقدير اليه يتابعون تبع عينهم فاذا رايت فيهم كثره فالجزاء فالجزاء. ايضا مما يمكن الشيخ عليه هنا التحذير من اختلاف عن اهل البدع فيقول احذر ابا جهل المبتدع الذي مسه زيد العقيده وغشيته تخرج قراءه يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النقل وهل العقل الا في النقل ويستمسك بالبعيد ويبعد عن الصحيح ويقاومهم ايضا في اهل الاسماء واهل الاهواء. لذلك كان من السلف ما يطلقون هذه الاصطلاحات التي تهيج الان بين الناس في الساحه الثقافيه كما يقولون اهل العقلانيين او اهل التمرير او المثقفين من هذه الالفاظ التي لا مسمى يعني التي اسمع على اي مسمى يعني على اهل التمرير هم الملاحده والزمالقه والعالميين هؤلاء هم التمريريون لأنه هي الحليلة في الإسلام والخلال الجماعات الغلامية أو الأم النامية بدأ أن يعبر عن الإسلام بالغلام فهي الحليلة في القول كما قال تعالى ورفعه سلمه في لحظ الكبر حتى هذا الذي ألف رواية في طاحتين سمها إيه؟ قاهر الغلام لأن طاحتين كان من أشد أعداء الإسلام ومن أشد المحاربين من الإسلام كما هو الحديث من ذرته والاجتهاد في إطفاء نور الإسلام فيسمونه قاهر الظلام الجماعات الظلامية أو الجماعات الإذنانية فلذلك في الجهة المقابلة أطلقوا على هؤلاء الملاحدة والزوجة والعالم المين ونظر في أهل التنوير التنوير هؤلاء كانوا من دعاية التنوير كذلك أيضا يسمونه من العقلانيين وهم لا يستحقون مثل هذه الصفات وإنما يستحقون أن يحقروا أن يحقر ويسمى إلى يستحقون من الألقاء تماما كما فعل السلف السلف ما قالوا على المعتزلة وغيره من أهل البدع ما أطلق عليه أمثال هذه الأخوة هم قالوا أهل الأهواء أصحاب الأهواء ولم يقولوا أهل العقل أو العقل من غير ذلك كذلك قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي أهل البدع الأفاضل فتحقيرا له الأفاضل قال الزهري رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهذا الحق فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت الثالث التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهذه الزوقة والليل فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن زللت منه ظهر يعني إن لم تستطع أن تواجهه لتهرب منه لازم يلفه وإلا تقرأه وتضغط عليه واضرب على قدره واقرأ عليه الآية الكرسي ورحمته يعني عامله على أنه شيطان وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموثق قال سمعنا درسه أي درس ابن أبي عقيل مع أخي أبي عمر وانقطعنا فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده فقال لما انقطعتم عني قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري فقال والله ما أنا أشعري هذا ما نفسه يعني قطعوا لأنه أشعري وعن مالكم رحمه الله تعالى قال لا يؤخر العلم عن أربعة ففيه الجوع المكتفه وإنسان أول ناس وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ومن يكذب في حديث الناس فإن كنت لا أتهمه في الحديث وقال حن عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به وطبعا هذا الكلام أو هذه الفائدة المهمة التي يذكرها المدير الشريف المدير حكم الله تعالى وهو تحذير من التنبه عن المبتدع هذا هو هذا هو الأساس إذا كان الإنسان في حال الصحة والاختيار لكن يعني ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل أبيها اختيار قد يجب الإنسان تحت ظروف يضطر فيها إلى التنبه عن المبتدع يعني قد يعني في بعض العلوم تكون تنبت او تكاد الظهر تكاد تكون بالدرس تماما ولا يوجد هذا العلم مبنيا مكتملا مخبرا الا عند مبتدع ففي هذه الحاله هذه حاله اضطرار وحاله سعه حتى لا يندثر هذا العلم وتنقطع في كتابه ففي هذه الحاله يعني هناك منح اخر يقول الشيخ الطوائي الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار يعني أمام الشيخ مثلا يحققك القرآن أو تتوقف عن القرآن الكريم واحد مبتدع وآخر في الليل مبتدع فما دام هناك الساعة وهناك اختيار فحتما تلجأ إلى يعني التلافي عن الشيخ في الليل وتهجر هذا المبتدع إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن المبتدع الراقبين الخارجين المبدئين الخبرين المبدئين وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ رجاله صحيح العقل الدين نسيما الاتصال بالله صحيح النظر قتل الاثر الا بهجر المبتدعه وبدعه وكتب السير لولاه الاسلام بالسنه حاصله باجهاد اهل السنه على البدع وانهم عباده المبتدعه والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الاجر منهم وللزوج سهل بن عبد الله التستري لا يرى اباحه الاكل من الميته من المبتدع عند الاضطرار من غرائب المذاهب أو الفرزة. هذا مرة عن عبد الفهر بن عبد الله السيستري كان يقول إن يعني أن الرخص لا تناسب المعاصي، يعني أن الإنسان كفر كفر معصية. يريد أن يكفر يقتل شخصا معصية الدنيا أو يسرق مالا أو يفعل أي شيء من البعض. ف يعني الرخص إنما شرع الله سبحانه وتعالى ترفيها عن المكافر وتكفيرا عليه لمشقة الكفر. فهو كان هذا السفر في ذاته منهيا عنه لأنه كفر معصية، فلا يباح له تعاطي الرخص، لا يباح له لا قصر الصلاة ولا التيمم ولا إذا اضطر إلى أكل الميتة لا يباح له أكل الميتة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قانون اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. فالذي يكفر في المعصية هو باب وعادل فلا يباح له أكل الميتة. إذا يعني يموت يموت ولا يأكل ميتة إن شاء الله ما يأكل له يموت، ولكن يكون له اضطر أولا فإذا كنت حل لك أكل الميتة عند الصلاة. وضحت ما قال الشاعر يعني حينما قتل ابنه لما سأل ولده إلى أبيه يعني قطع عنه أبيه الريس الذي كان يعطيه إياه فقتل إليه ابنه يقول لا تقطع عادة بره ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من المستحل يحق هدر النجم من ذكره وقد جرى منه الذي قدره ويعيش لك ابنه في حقه. فقيل انا اعفو عنه كما عفى المنجم عنه مفتح لما قام في حديث الاسم لا تقطع عادة بره ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من المستحل يحق قدر النبي من إفكه وقد جرى منه الذي قدر يعيش بس الدين في حقه. فكتب إليه أبيه يقول له قد يقع من يضطر من موتة إذا عصى السيد في فرقه لأنه يقع على توبة في إذن صالا إلى رزقه لو لم يكن من نبيه مستحل ما أوجد السجد في حقه. قد يقع من يضطر الميتة إلى الشريعة يحرم الأكل الميتة على المستحل إذا عصى السيد في فرقه. إذا كان هذا السفر سفر معصية مسافر لأجل المعصية لماذا حرمت عليه الشريعة ذلك ولم تسمح له أكل الميتة مع أنه مستحق؟ لأنه يقوى على توبة تود به إنسانا إلى رزقه. فالشريعة تجري عليه أن يصيب أولا من هذه المعصية يعني عدم المضي في هذا السفر المحرم. حينئذ إذا تاب تسجل من الحرام له حلال يذبح أكل الميتة في حالة الاضطرار حلالا له كسائر الناس. ثم يقول له أبيه لو لم يكن من نبيه مفتاح ما عود لصديقه في حقه. فما يقدر أن الإنسان يستهل بفعل مفتاح من فعل أن يفعل مع مفتاح بزواج أن يستهل بالتحريض للشخص المظلوم الذي يؤتيه إليه أن يعطي حتى لو لم يعمل المعدي أو الظالم صادقا. لو لم يكن من نبيه مفتاح ما عود لصديقه في حقه. الله ما عاتب الصديق بقول تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا بعد أن كان يفتح الإنسان مما أخذ فيه حديثه أن الإنسان يتمادى في الأذية ويتمادى في الأذان والبر والتسلم ثم يقول اعف عني فإن نفتح الحقائق تنتهي أنت في الأيام لأن لا يعطيه الندم حينئذ يعاقب الإنسان إذا لم يعفو عنه. الشاهد يعني هذا الاستفراد أن الإنسان من يضطر إلى أكل الميتة إذا كان في سفر معصية هو هغل فإنه لا يحل له أكل الميتة. والذي قاضنا لهذا الاستقرار منهج عبد الفهد بن عبد الله السكري أنه كان لا يرى إباحة الأكل والميتة للمتبع عند الاضطرار. أن المتبع إذا كان في حالة اضطرار لا يحل له أكل الميتة. لماذا؟ لأنه بائد لأنه بائد والله تعالى يقول فلا يضطر عليه ولا بد ولا عاد فلا إثم عليه يعني أنه متبع بغى ببدعته فمن لا يحل له أكل الميتة إلا لخير من الدعاء. يقول وما ذكرته لك هو في حال التعب والاختيار. أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعارة المثالية. يعني واحد يدرس في جامعة وأحد المدرسين مثلا مبتدع ضارب رامح ففي هذا الحال هل يدرس الدراسة النظامية لم يغلب الخير على شرها بحجة يعني بدعة هذا الرجل؟ هذا فرض عليه هو ما اختاره لكن هذا فرض إليه فاحذر منه مع الاستعارة من شره باليقظة يجب فائده على حد قولهم ان الاستمرار وايضا الحسنة ده في النهار فإذن الاستمرار هو بخيره ان يقروا يعني الثلاثة البلحة مثلا تأكل الحلو منها ثم ترمي الخسنة في النار وإذن الاستمرار وايضا الحسنة ده في النهار فنجد بالعقل ينبيها ويأخذ بما فيه من الخير ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي بين الزحمة المفروض من طلب العلم بحجة أن الشيخ مبتدأ وقد فرض عليك فرضا أو لا يوجد غيره فيقول الشيخ أخشى أن يكون هذا من التولي بين الزحمة فما عليك إلا أن تتبين عن أخطأ ومن النقطة الطريقة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حتى عن مبدئ يعني هو يحدث بين له حالة فقال عن فلان وهو مبدئ فقيل له لما تحدث عن مبدئ قال أبي عقب اللحمة بالعظام أبي عقب اللحمة يعني بالعظام يعني حالي مع هؤلاء أن النبي الله أنكر عنه هذا الحديث مع أنه مثل طبع مبدئ أنا أخذ منه اللح وأترك إيه وأرمي له العظم وهذا الأمر من يعني قواعد معتقدات أهل السنة والجماعة يعني انت فعلا من قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له كبير كبير ابن عسل قبل المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ظل يتتبع الآيات المتشابهات من القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه علم أن هناك رجلا يتتبع هذه المتشابهات فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عوامين من نحله فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الخبير فقال له عبد الله بن عمر وأنا عبد الله عمر فأخذ عظيما من تلك الغرابين فضربه حتى جني رأسه حتى دنيا ثم طرحه حتى برع في النهار ثم طرحه حتى برع فدعي به ليعود فقال ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وان كنت تريد برئي فخذ الله بريئ كنت نفسك ان تقتلني كل مره واحده ولا تعجبني هذا يعني وان كنت تريد برئي في بعض الروايات الاخرى فخذ الله بريئ فاطلقه لكن امر الناس ان لا يقتل واحد ولا يقتل احد كل الناس كتب إليه بأن شق ذلك عليه فكتب إليه أنشأ حسن سيدته أنه أذن له في مجالسة الناس من العالم فهذا هو المنطق الوحيد الذي يصلح مع هؤلاء يعني المبتدع واستغل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على قدر من أهل البدع والمعاصي بحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الخالقة والخالقة والخالقة يعني ابن عمر برأته من التبرئة ويحيى يغمس أخبرهم أني بريء منهم وطبعا الأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتحسينها ودفع المفاسد وتقليدها ثم ينتقل الاستاذ رحمه الله تعالى الى السلام على ادب الجمالي فيحذر اول ما يحذر من قرير مكتوب يحذر ان العرق بالفات فان ادب الدين بالفات يعني الاخلاق تنتقل ما بين الناس تنتقل غيرها من الادوار فكما ان العرق بالفات فان ادب الدين بالفات إلى الطبيعة مختارة والطباع فالراحة الطباع يسرق الإنسان الجميل بطباعه بلا نشعر وانداك كأسراء الفقراء الذي يريد على تفرقه بعضه ببعض تحضر ضعفاك من كان سلام فإنه عفر والدفع أسهل من الراحة الدفع للوقاية أو رب العلاج يعني أنت لو أردت أن تدفع سيارة أسهل عليك أن تدفع سيارة بغيث أن أنك تدفعها في الهواء يضع الدفع البشر 100 مرة واحد يدير السيارة ويدفعها إلى الأمام لكن هل تدخل أن رجلا يقضى على رفع السيارة إلى أعلى كله فكذلك يدفع الدفع أسهل من رفع الوقاية خير من العلاج فاحذر احذر نفسك بأن تستحي مجالسة قرناء السوء أسهل من أن لذلك يمكن ان تبتلى بالسرايا لاخلاقهم هي اخلاقك لانك حتما سوف تتبع باخلاقهم وسلوكهم. ففي هذه الحاله يصعب عليك الهي هذه الاجواء اذا استمرت مثلا جدا. فتخيل مثل مالك وكذا من يعينك على مطلبك ويقربك الى ربك. الانسان تتفرع باختبار اصدقائه ان يكون هذا الحديث معينا له على غاياته واهدافه لا معوقا له ولا معوقا له. ولذلك يعني كثير من الناس احيانا او الشباب يسالون عن حكم بعض الالعاب الرياضيه او بعض الالعاب المحليه في حد ذاتها قد تكون نفس هذه اللعبه نجاحا في حد ذاتها لا يوجد نفس قطع على تحريمها لكن لا يحكم الى ان هؤلاء الذين تلعبوا معهم الغالب تماما فيهم او الغالب عليهم هو الناس الذين لا يدعون نفس الثلاث ولا بذكر الله سبحانه وتعالى ولا بعلم شرعي ولا بعلم ذلك من المحافظه عليه الا هو اللهو واللهو. فالانسان يحذر يعني اذا بث ما بين هؤلاء حجه التسليه وازياء الوقت مع هؤلاء او مشاركه في بعض هذه الالعاب لا يغض النظر عن خطر تفرد وقرايه لاخلاقهم وطبائهم وتهاونهم الدين الى من يخالفهم. كان ينبغي ان يحذر كل الازياء تنظر بعين واحده انه لا يوجد دليل على تحليل معده السبع لا تظن الى الدكتوره الكامله كما ينظر الطائر الاعلى الى كل اجزاء الكوره وليس الى بعضها. فانظر ايضا الى فسحه السوء الذين يغيرون الصلاة ويتمخضون بما لا يليق من الانفاق ولا يعظمون الدين حتى عظيمهم. ثم يقول الخليفه يقول تفكيرا ظهير في ادق المعيه يعني اصدقاء ثلاثة أنواع. الأول خبيث منفعة والثاني خبيث لذة والثالث خبيث طبيعة. خبيث منفعة وخبيث لذة يعني يعينك على يعني الجديد في تحصيل هذه الملذات. فإذا انقطع موجب النوعين الأولين انقطع في الطبع يعني هو خبيث كما دام يريد منك منفعة. فإذا وجدت المنفعة نفس عينك بقى فذلك خبيث لذة. أما الثالث فهو خبيث فضيلة وهو الذي عليه المعين وهذا الشخص هو الذي يكون بائس صلاحته فهذه عليها الصفات يعني يريد أن يفيد ويستفيد بيكون الأخضاء ولا يريد من الزمان. وظهور الفضيلة الآن في هذا الزمان يعني صار عملة صعبة يعد الفقير عليها. فابحث عن طريق الفضيلة الذي يقربك لله سبحانه وتعالى ويعينك على مراتبك العالية. ومن نفس الكلام في سورة عبد الملك قوله ما بقي من لذات الدنيتين إلا أكل أرفع مئونة التحمل بيني وبينك. ومن نفس ما يقدر قول بعضهم العزلة من غير عيب العلم زلة ومن غير زلة الجهد إلا العزلة. إذا الإنسان أراد العزلة فيعني أتزال الناس طبعا من أسرع جدا الكلام هنا يعني إنه إذا زهد في الموارد أثبتها بعينه على الدين فأعتزل لكن بشر أمرين أن يكون عنده علم والأمر الثاني أن يكون زاهدا في الدنيا. فإذا يجب في العزلة وتخلص عنها هذان الأمران فليست عزلة بل هي من غير عين العلم العزلة إذا رفعت عنها العين تكون زلة ومن غير جاي الزهد علة. ثم يتكلم عن آداب الطالب في حياته العلمية ويتحدث أولا عن كبر الهمة في العلم. فيقول كبر الهمة خلية ورثة الأنبياء والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيقال للعلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنحرف منها وقد أولى الشرع إليها في تقويات ثلاث خواص لتكون دائما على أقوى من اغتنامها. ومنها إباحة التأمل للمكلف عند أخذ الماء وعدم إمكانه لقبول هبة ثمن من الماء المريض. يعني الواحد فقد الماء فيوجد ماء مع رجل وهذا الرجل يعني يبيع الماء مثلا لكنه سيذهب لك هذا الماء بالذات يذهب اليك السؤال الان طبعا اذا قبلت وهو يتاكل خلاص لكن الكلام هل يجب عليك ان تقبل هذه المده ان تقبل الماء بدون ثمن هبه من تحضر الشرق يقول ان قبلت ان يجيكم عن طيام نفسه لكن ان لم تقبل لم تاثم يعني الشرع لا يجب عليك ان تقبل هذه المده فهذا ايضا من يعني كبر الهمه ايضا ثم يتكلم الشيخ عن النهضه في الطلق في الطلق يعني يكون يرسم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كلمه قال العلماء فيها ليس كلمه احب على طلب العلم منها ما في الكلم اقوى من هذه الكلمه في الحب على طلب العلم وهي قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه قيمه كل امرئ ما يحسنه قيمه كل امرئ ما يحسنه يعني اذا اردت ان تنظر قيمتك تنظر الشيء الذي تحسنه إذا أحسنت العبادة فهذه السنة إذا أحسنت العلم فهذا فيه فهذه السنة تقيمتك بقدر ما تبكر ما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من أبواب يعني الخير فقيمة الماء بالكرة هي قيمته مليار قدر وراء هذه الكرة هذا يعني هذا يساوي هذه الأمور الساخنة قيمة المغني ما يحسنها الغنى قيمة العابد ما يحسنه هو إيه كذا فاحفظ لنفسك في الهواء من تستخدم يقول احذر غلط القائل ما ترك الأول لآخر لأن العلماء كما نجح كلمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال ليس كلمة أحب على طلب العلم منها فيما تقول امرئ ما يحسنه كذلك حذري ابنة المقابلة من عبارة السهر عند بعض الناس ما ترك الأول للآخر لأن الأول أتى على كل الفضائل واكتشف كل الأمور الخيرية بحيث لا يتخيل من يأتي العمل فيقول ليس كلمة أهل على طلب العلم منها ليس كلمة أهل على طالب العلم من هذه الكلمة ما ترك الأول للآخر لكن علي هم يقول كم ترك الأول للآخر كم ترك الأولين إلى تستيقظ تحصيل هذا العلم الغبير الذي تركه الأولين للآخرين لماذا؟ لأننا مطالبون بالاستشفاع من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم وأن طلب العلم يدخل لابن النبي تعليم الصلاة والتحصيل والتسجيل فمهما دار درجة العلم من العلم فيتذكر هذه الكلمة كم ترك الأول للآخر يعني إنباح حفظ المجري وقال احمد بن عبد الجليل لا يكون ثري مثل الجليل لا ولا يكون ثري مثل الغبي قيمة المرء كلما احسن المرء فهو علم من الجنان قيمة المرء كلما احسن المرء قضاء من الجنان ثم يتحدث ايضا عن الاجر من اجر الطلب المهمة وهي الرحلة الرحلة في طلب العلم كما يعني تعلمون ان العلماء افرضوا موضوع الرحلة في طلب العلم بالتأكيد كان هذا كل او اجر مراسخ عند كل من اراد طلب العلم مستوي اولا يحفظ القران ويتلقى الاصول ويتقنها ثم بذلك لا بد له من الرحلة في طلب العلم يعني لذلك اذا راجعت ترجمة يعني عامة الأئمة والعلماء لا يجب من ضمن النقاط التي يعني يشتمل ويتشتمل في الغيرة كان يقال مولدهم تلامذتهم سيدهم مؤلفاتهم آدابهم وهكذا كذلك من ضمن هذه النقاط التي تتطوع رجل رحلاته يعني تطلب الشغل اللازم لمن يأخذ العلم حقا فمن لم يأخذ رحلة لن يكون رحلة من لم يكن رحلة يعني من يرحل بنفسه الى العلماء لم يتسع في العلم حتى ان يرحل منه طلبة العلم فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة للأخذ عنهم فيدعو تأهيله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعلمهم والتلاحق عنهم لديهم من الاحتراف والضرر والمثال العلمية والتجارب ما يعز المثيث عليه أو على مغيره في الدنيا. كتب لا توفيق هذه الأشياء، الأشياء كثيرة جدا في طلب العلم غاية الأهمية، لا لا يعني تحصل إلا من التمكن المبادئ. يحضر البعيد عن هذا، يحضر البعيد عن الحركة في طلب العلم على مثلة المتطلقة البطالين الذين يقبلون علم الأخرى على علم واحد. وكما حكينا لكم قبل يعني من المراهق الضاره التي تحدث خطورا وتدنيا في الهمم بعض المراهق الخطيره في هذا الجانب بالذات. فالخطيره يعني الخطيره هي الرئيس في اظهار السموم في مظهر خلاب يعني بالراحه. ما يكلفهم الا الفاظا من النقاه بالراحه كما يقول مثلا بعضهم في تحديد من يموت من شدة الورق والمحبة يعني من شهيد الإحراق أفضل من شهيد الجهاد، فهذا خطيب العظيم ذات خطيب الحديث. كلام من المحبة عن أعبد الله لا خوف من ذلك ولا قمعا في جناته ولا في الحفظة من ذلك، فهذا كلام كلام من جنابه كما قال الثلاث، من عبده بالخوف وحده فهو حرور، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مؤمن، ومن عبده بالحب وحده فهو مؤمن، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن من يعني واحد. فلنحذر يعني مثل هذه العبارات التي تطرح كثيرا من النقر مدخرها. بلغ من ازدراء الكثير للعلم ان يعني واحدا منهم اليوم من الايام احد الكلمات في العلم فكان يعرف ان هذا الوقت الذي يعيش فيه من الكثير يعني محضرين ذلك روايات دليل عليه. فسقط منه القلم من جرم كله وقد خبأه في كلمة الجنس فسقط منه القلم فقال له صديقه وشيخه اكتب عورك القلم عور كلمة من العلم. فمثل هذه المنابذ التي تتجلى بالهمم يعني لها من الاثار الدافع ما يعني هي مشاهد الواقع يعني محسوس، ولذلك تكثر في المستقبل البدع هم يعني عدد مستقبل يعني البدع نتيجة إهمالهم العلم ونحرافهم عن نهج الثلاثي رحمه الله تعالى في ذلك. حتى إن واحد منهم كان أكثر من بعض العلماء علماء الحديث يقول له أنكم أن تتلقينه عن ميت عن ميت، أي تتخيل حدثنا فلان أين فلان قال ماذا عن فلان أين فلان قال ماذا، قال علمكم ميت عن ميت أن نحن سنتلقى الوفاة من الحي الذي لا يموت. خلاف العبارات المتضيعة يعني القول من كل الحيث له يعني طريقة ويعني يقولون عن كل طريق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طريقة رسول الله ومغيرة لطريقته يمكن أن تخلق فيها المصر.